بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة ليلة عظيمة جعل الله تعالى فيها من البركات والأجور والخير والحسنات ما خصنا به أمة الإسلام، ألا وإن من فضائلها وبركاتها وخيراتها كثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعل اللهم مجلسنا هذا سببا مباركا تغمرنا فيه الرحمات والبركات بكثرة الصلاة والسلام على نبيك حبيب قلوبنا وأنسها وسعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال مجلسنا هذا أيها الكرام متتابعا في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وما يزال مجلسنا في ذكر فصول هذا الكتاب التي تعدد حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في هذا الحق العظيم، حق الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. مر في الليالي الماضية في فصول هذا الباب المبارك، أعني باب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مضت فيه فصول عدة فيها معنى الصلاة وفضلها ومواضع الصلاة فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في ذكر الصيغ التي جاءت بها السنة ونقلت أيضا عن بعض السلف في بيان الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها روايات كثيرة صحيحة. واختتم مجلسنا ليلة الجمعة الماضية بذكر تنبيهات ومسائل يحتاج إليها في ذكر كيفية الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلكم كما تقدم أن أي صيغة يجمع فيها المسلم بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مجزئة، ويتحقق بها المطلوب، وينال بها العبد الأجر الكبير والوفير والعظيم، ويدخل في كل فضيلة جاءت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولك صلى الله عليه وسلم على قصرها وقلة ألفاظها واختصار عبارتها فإنها تجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا فكل صيغة تكون على هذا النحو في أنها مجزئة. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جمهور العلماء أن أي لفظ أدى المراد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أجزأ، لكنهم بإزاء هذا ينبهون أيضا على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم داخل صلواتنا التي نصليها فرضا ونفلا، فإنه ينبغي فيها الاقتصار على المأثور الوارد وعدم النقص عنه احتياطا للسنة واتباعا للوارد عنه عليه الصلاة والسلام. وقد علم أمته كيف تؤدى الصلاة عليه لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد سألوه كيف نصلي عليه فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث كما مر بكم ليلة الجمعة الماضية. والتنبيه الثاني أيها الكرام كما تقدم أيضا في تلك الليلة الحديث عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الألفاظ التي جاءت، فإنها أكمل ما يكون وأعظم ما يصلي به المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، هي الصيغة التي نقلها الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام. وأن العبارات الأخر مهما جمعت بين الصلاة والسلام عليه في ألفاظ منمقة وعبارات مزوقة فإنها لا تبلغ في فضلها ولا مكانتها ما علمناه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أكمل وأجمل وأعظم وأبلغ، ولو اقتصر عليها العبد لكانت ملؤها الخير والبركات مع جواز غيرها كما تقدم قبل قليل. لكن لا ينبغي انصراف القلب أو السمع أو استحسان اللسان لعبارات أخرى يشعر فيها بأنها أفضل أو أجمل أو أحسن من الصيغ التي خرجت من بين شفتيه صلوات ربي وسلامه عليه. التنبيه الثالث أن الألفاظ التي مرت بنا ليلة الجمعة الماضية وغالبها في الصحيحين أو في غيرها من كتب السنة بروايات صحيحة، مثل قوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومثل قوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وغيرها من الألفاظ. فإنها من أراد أن ينال منها أجرا وأن يصيب منها فضلا فليختر منها ما شاء، ولكن لا ينبغي التلفيق بين هذه الصيغ، بمعنى أن يأتي العبد فيأخذ من هذه الصيغة جملة ومن الأخرى جملة ثانية ثم يركب صيغة ملفقة منها، ليس لأنها غير جائزة لكنها تغيير للصيغ المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. بينما لو أتيت بصيغة من عندك فلا بأس، إلا أنها لا تبلغ في الفضل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قبل قليل. مر بكم أيها الكرام أيضا ليلة الجمعة الماضية التنبيه على أن بعض الصيغ الباطلة التي يعمد إليها بعض من يروم الفضل والأجر والثواب لكنه لا يبلغ به بابه الصحيح فيقع في شيء كبير من الخطأ والخلل، ويعمد بعض المحبين إلى قراءة بعض ما يجده مكتوبا في مطويات أو مرسلا في رسائل فيرى فيها من جمال العبارة أحيانا أو غموضها وغرابتها فيستهويه ذلك، ألا وإن من أكثر تلك الصيغ شيوعا رغم بطلانها وخطأ ما فيها وضلال الاعتقاد المتعلق بها ما يسمى بالصلاة أو بصلاة الفاتح لما أغلق، وفيها يقول أصحابها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وسبب البطلان أن أصحاب هذه الصيغ يرون أنها من الذكر العظيم وأنها تفوق في أجر قراءتها مرة واحدة كل ذكر ورد وكل تسبيح في الكون، بل ويفوق أجر قراءة القرآن الكريم كله 6,000 مرة. هذه المبالغة وهذا الخطأ والانحراف والشطط لا يجعل مجالا لمثل هذه البدع والخرافات أن تشيع وتنتشر بين أقوام ملأوا قلوبهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحب أيها المحبون أحرص الناس على السنن، لأن صاحب السنة هو من أحبه قلبك عليه الصلاة والسلام، وعندما نحب صاحب السنة عليه الصلاة والسلام فإننا أكثر الناس استمساكا بسنته إذا كنا أكثر الناس حبا له صلى الله عليه وسلم. أما المفارقة بأن نزعم المحبة ثم نبتعد عن سنته ونقع في بعض الضلالات والغوايات بدعوى وبزعم محبته عليه الصلاة والسلام فليس يشفع هذا عنا شيئا ولا يغني عنا، فالمحبة إنما تقود إلى طاعة واستمساك عظيم بسننه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ومن التنبيهات المتعلقة بهذا أيها الكرام فيما يتعلق بلفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهل هو مشروع أو غير مشروع، وقبل الجواب عن ذلك وما ستسمع من كلام بعض أهل العلم، اعلم رعاك الله أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد بني آدم بلا نزاع، وفي الحديث الصحيح وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، فصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وسيد بني آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فإثبات السيادة له ثابت وحق لا مرية ولا شك ولا ريب فيه، إنما الكلام في أن نستعمل لفظ السيادة هذه في الصلوات والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أما إن كان خارج الصلاة فالأمر فيه سعة، فإذا قالها الخطيب في خطبته والمتحدث في حديثه والمصلي في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونبينا وعدد ما قال من الأوصاف، وكذلك الزائر إذا زار قبره الشريف فقال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أو اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين ورحمة الله لخلقه أجمعين ونحو هذا، فهذا أيضا صحيح لا إشكال فيه، إنما الكلام في ذكر هذا اللفظ أعني السيادة داخل الصلاة التي نؤديها فرضا أو نفلا، فإنك هناك تؤدي ذكرا مشروعا، والذكر المشروع داخل الصلاة لأنه عبادة، فينبغي الاقتصار فيه على ما جاءت به السنة بالرواية وليس في شيء من الألفاظ التي رويت عنه عليه الصلاة والسلام تعليما لأمته ليس فيها لفظ واحد فيها سيدنا، مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وعندئذ فالاقتصار على ما ورد عنه أعظم بركة وأوفر وأحرى باتباع السنة. ولهذا فإن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وقد سئل عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها، هل يشترط فيها أن يوصف صلى الله عليه وسلم بالسيادة كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ هذا نص السؤال الموجه إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله، فأجاب إجابة مطولة، وهو إمام الشافعية في عصره، فذكر ما محصله أن اتباع الألفاظ المأثورة أرجح وأولى وأقرب إلى الصواب والكمال، وعند الترجيح فإنه لا يرجحها شيء. قال رحمه الله ولا يقال لعله ترك ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا منه، يعني لئلا يقول أحد الألفاظ التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيها قولوا اللهم صل على سيدنا محمد تواضعا منه، وعندئذ إذا تركها هو تواضعا فنقولها نحن تعظيما له. يقول الحافظ ابن حجر لا يقال هذا، لا يقال إنها تركها تواضعا صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره لنفسه صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كل ما ذكره. الجواب قال رحمه الله لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، يعني هب أنه ترك لفظ السيادة لنفسه صلى الله عليه وسلم تواضعا، فماذا عن الصحابة؟ لن تجد رواية واحدة بأثر واحد عن أحد من الصحابة أنه كان يأتي بلفظ سيدنا محمد في صيغة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أشد الأمة تعظيما له عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يجادل في هذا أحد، وهم أعظم الأمة حبا له صلى الله عليه وسلم، لكنهم ماذا رأوا؟ رأوا الاقتصار على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما علمهم تلك الصيغة. يقول رحمه الله يقول لأن لو كان ذلك نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد، إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله: كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قال: وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين وقد رآها أكثرت التسبيح وأطالته، قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فذكر ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء. ثم انتقل الحافظ ابن حجر ونقل عن القاضي عياض ما قرأناه ليلة الجمعة الماضية هنا في كتاب الشفاء، نقل هذا الفصل وذكر الصيغ وقال إنها ليس في واحد منها ذكر لفظ السيادة في الصيغ الواردة عن الصحابة أو عن التابعين ومن جاء بعدهم، ونقل عددا منها. ويخلص من ذلك رحمه الله تعالى بعدما ذكر ذلك في جملة من كلامه إلى البيان بأن ما كان أرجح وأفضل هو ما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. التنبيه الخامس بعد ذلك، الحديث عن سؤال يقود إلى معرفة معنى الصيغة التي نقول فيها دوما: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ونحو هذا. والسؤال هنا: أيهما أفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أم خليل الله إبراهيم عليه السلام؟ دلت النصوص على تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جملة الأنبياء، وهذا التفضيل في الجملة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أعطي الشفاعة العظمى يوم القيامة دون سائرهم، فخصه الله تعالى بها، وخصه بخصائص لم يعطها أحدا من النبيين قبله. وقد مر بكم في كتاب الشفاء في القسم الأول من الكتاب عدة أبواب، وفي كل باب جملة من الفصول فيها بيان هذا التفضيل الذي جعل الله فيه لنبينا عليه الصلاة والسلام من القدر العلي والمكانة الرفيعة والمرتبة الشريفة التي لم يبلغها قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل، ليس انتقاصا لأحد من الرسل والأنبياء عليهم السلام، حاشا، فنحب جميعهم ونؤمن بفضلهم ونعتقد ما لهم من الخير والاصطفاء عند الله، لكننا نتكلم في التفضيل بينهم وبين نبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن جملة النصوص تدل على فضله عليهم صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، فإذا كان أفضل فكيف تطلب من الله أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم؟ والقاعدة تقول دوما في التشبيه: إن المشبه يأتي دون المشبه به. عندما تريد أن تضرب مثلا لفلان بفلان أو أن يكون لك شيء كما لفلان، فإن المشبه به يكون أعلى، وأنت تروم الوصول إليه بالتشبيه. فنحن إذ نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، يفهم منه أن لنبي الله إبراهيم عليه السلام تفضيل ومكانة يفوق بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا فنحن نطلب الصلاة لنبينا ما لعله يبلغ بها درجة نبي الله إبراهيم عليه السلام. فكان هذا موطن السؤال، وقد أجاب عنه العلماء إجابات عدة ونقلوا فيه ألفاظا متغايرة واجتهدوا في تحرير الجواب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم. قال: وجاء في بعضها: إبراهيم نفسه، لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين. فإذا إذا علمت هذا فقد اشتهر هذا التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله كما صليت كما باركت، لأن المتقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع عكسه، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام. لأهل العلم إجابات عدة، غير أن بعض هذه الإجابات أقوى من بعض، ولهم فيها نحو من 10 أقوال، لعل أجودها وأحسنها وأقواها ما استحسنه بعض المحققين كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. فيقول ابن القيم رحمه الله: إن آل إبراهيم، لما تقول كما صليت على آل إبراهيم، فأنت تريد لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة كما جعل الله لآل إبراهيم، وتريد من البركة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. فإذا كنت تريد شيئا مثل ما لآل إبراهيم عليه السلام، يقول ابن القيم رحمه الله: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. هل في آل رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي؟ الجواب لا، لكن نبي الله إبراهيم عليه السلام في ذريته وآله من الأنبياء ما ختم بهم محمد صلى الله عليه وسلم. فاسمع الجواب اللطيف، يقول رحمه الله: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، ما الذي يحصل لنبينا وآله صلى الله عليه وسلم؟ يحصل له من الصلاة شيء عظيم، ومن البركة شيء عظيم. ولهذا يقول رحمه الله: فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. يقول ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر جملة من إجابات العلماء عن هذا السؤال، قال: وهذا أحسن من كل ما تقدم، يعني من الإجابات التي ساقها، ثم قال: وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد من آل إبراهيم. قال: وهذا نص، إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، يعني حصلت له الصلاة مرتين، مرة دخل مع آل إبراهيم، ومرة خصصته فقلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقول بذلك حصل له من الصلاة صلى الله عليه وسلم بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فلذلك نحن نطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا. ويظهر عندئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره. فإذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره إلى آخر ما قال رحمة الله عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يبقى التنبيه على لطيفة وفائدة أخيرة، حيثما ذكر من فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في مجلس الليلة فصل يخصها، فاعلم رعاك الله ووفقنا وإياك لهداه أن أهل الحديث ورواة السنة وأهل السنة من رواية الحديث والعلم به ودراسته وحفظه وتناقله هم أوفر المسلمين حظا وأكثرهم صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يشتغلون بذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما كتبوا أو قرأوا أو حفظوا أو درسوا أو تكلموا لاشتغالهم بسنته وحديثه عليه الصلاة والسلام، فكان لهم من الشرف والفضل والخير ما ليس لغيرهم من أهل الإسلام جميعا، إلا من شاركهم ونافسهم وزاحمهم في ملء وقته ونبض قلبه وذكر لسانه بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه فوائد وتنبيهات أحببنا أن نلحقها بالفصل الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله الصيغ الواردة في الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه، لنشرع الليلة في فصل تناول فيه المصنف رحمه الله فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين: فصل في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه والدعاء له. قال: أخبرنا أحمد بن محمد الشيخ الصالح من كتابه، قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، قال: حدثنا أبو بكر بن معاوية، قال: حدثنا النسائي.
النسائي هو الإمام صاحب السنن رحمه الله، والقاضي عياض يسوق الحديث هذا بسنده إلى الإمام النسائي، والحديث عنده في السنن، وهو أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه رحم الله الجميع.
قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال: أخبرني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي.
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني أن نردد خلف المؤذن جمل الأذان، فكلما قال جملة قلنا مثله خلفه، تقولها في التكبير وفي الشهادتين والحيعلتين وسائر ألفاظ الأذان. يقول: وصلوا علي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أتممت المتابعة خلف المؤذن في جمل الأذان وفرغت أتبع ذلك بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، وصلوا علي.
وصلوا علي، فإن من صلى علي
فإنه
من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
هذه أولى فضائل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، بل ذكرها هنا فضيلتين. قال في الأولى: وصلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. ولهذا ما زلنا نقول يا كرام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة له وعشر لي ولك، كلما قلت اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد هي واحدة له عليه الصلاة والسلام وعشر لك عبد الله، بكل صلاة واحدة لك 10 صلوات من ربك. هذه التجارة الرابحة. ولطالما قلنا مرارا وتكرارا، لو كانت المسألة بالعكس، أنك تنال بكل 10 مرات تصلي بها على نبيك عليه الصلاة والسلام تنال صلاة واحدة من ربك، لكانت والله مغنما كبيرا، ولكانت أجرا وفيرا. من أنت حتى يصلي الله عليك؟ لست نبيا ولا ابن نبي، بل أنا وأنت المساكين المقصرون الضعفاء. فمن أنت حتى تنال صلاة من ربك؟ جعلها الله تعالى لأولي الفضل من الخلق، للأنبياء والرسل. فمن أنت حتى يصلي الله عليك؟ أنت عبد أحب الله واستجاب أمره فصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فله من الثواب عند الله أن يصلي الله عليه كما صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا لو كانت لك صلاة واحدة بكل 10 مرات تصلي بها على نبيك عليه الصلاة والسلام، فكيف وهي بالعكس؟ لك بكل صلاة واحدة 10 صلوات من ربك. فوالله يا إخوة، إنها غاية الحسرة والغبن والتفريط الذي نجني به على أنفسنا وليس على أحد، عندما نقصر في الصلاة والسلام على إمام الهدى عليه الصلاة والسلام، على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقال لك: عبد الله، أقبل واغترف من صلوات ربك كما تحب، ثم نكتفي بمرتين وثلاث وخمس وعشر ومرات معدودات، لو شاء أن يحصيها العاد لأحصاها، وكأنما نقصر على أنفسنا. وانتبه رعاك الله، عندما تتكاسل أو تفتر انتبه، ما معنى أن تنال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من ربك عليه؟ أن الصلاة من الله تعني شيئا عظيما، تعني رحمة تغشاك، وتعني ذكرا عظيما حسنا وثناء عليك في الملكوت الأعلى، وتعني بركة وتفريج هم وسعة رزق، وكل خير تتمناه يأتيك في طيات صلاة واحدة من ربك تغشاك. ورحمة الله إذا أحاطت بك انفرجت والله الكربات، وتبددت الظلمات، زالت الهموم وانجلت الغموم، حلت السعادة ورفرف الهناء في عيشك، في حياتك، في بيتك، في زوجك، في أولادك، وتحققت أمانيك ونلت ما تريد. إذا غشتك رحمة الله فأنت السعيد حقا. ورحمة الله في أوسع معانيها وأكبر أبوابها إنما تنال بمثل هذه الفضائل، وعلى رأسها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما فترت، تكاسلت، قصرت، وخصوصا في مثل هذه الليالي الفاضلة، ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فما عليك إلا أن تتذكر: فمن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. هذه الفضيلة الأولى في الحديث، فأين الثانية؟ قال في آخر الحديث: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. هو الفوز بشفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وكلنا يبحث عنها، وكلنا راجيها، وكلنا يتمناها، فينالها العبد بالحفاظ على ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في متابعة المؤذن والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بسؤال الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو من فضائله المذكورة في هذا الحديث، وقد صدر به المصنف رحمه الله هذا الفصل المبارك.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات.
هذه فضائل فوقها، ليست بالصلاة الواحدة تنال 10 صلوات من ربك فحسب، إنما هي ومعها 20 أخرى. ما هي؟ معها 10 خطيئات تحط عنك، يمحوها الله ويغفرها لك، وأنت ما قلت أستغفر الله، وأنت ما قلت اللهم تب علي، لكنك قلت يا رب صلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك محمد، فلما صليت عليه رحمك الله وغفر خطيئتك وحطها عنك، والعشرة الثالثة ورفع له 10 درجات. فهل تحصي في جلسة تعد بأناملك وتقبض أو بما شئت من العدد، فأنت تعرف أن بكل صلاة 10 صلوات وعشر خطيئات تحط وعشر درجات ترفع، ترى أين تبلغ؟ هل أدركتم، هل تخيلتم مبلغ ما يصل إليه المحبون بكثرة صلاتهم وسلامهم على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هي درجات عظيمة، ولهذا فإنها من أوفر أبواب الحسنات وأبركها وأعظمها. هو منجم، هو كنز عظيم يناله العبد بالإقبال على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع.
وفي رواية وكتب له 10 حسنات.
نعم، هذه 10 رابعة، فعشر صلوات وعشر خطيئات تحط وعشر درجات ترفعك وعشر حسنات تضاف إلى صحيفتك، كل هذا يحصل لك بمرة واحدة تقول فيها اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. بكل مرة تقولها تنال 10 صلوات من ربك تأتيك، وعشر حسنات تضاف إلى صحيفتك، وعشر خطيئات تمحى عنك وتحط، وعشر درجات يرفعك الله تعالى بها في الجنة. 10 درجات ليست واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام أما إن بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أتبخل في الجنة على نفسك بدرجة ترتفع فيها عند الله؟ درج الجنان عظيمة وتفاوتها كبير، وكلما ارتقى العبد في درجاتها إلى أعلى وجد من النعيم ما تقر به العين. فأدركوا الدرجات العلى بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
وعن أنس عنه عليه السلام إن جبريل ناداني فقال من صلى عليك صلاة صلى الله عليه 10 ورفعه 10 درجات.
والحديث أيضا كسابقه، إلا أن السند هنا في حديث أنس وقد أخرجه البزار وغيره فيه ضعف، ويشهد له ما سبقه من الروايات.
وفي رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام لقيت جبريل فقال لي إني أبشرك أن الله تعالى يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه، ونحوه من رواية أبو هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيد الله بن أبي طلحة.
هذه أيضا فيها بشارة نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال إني أبشرك أن الله تعالى يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه، فيا رب صل وسلم على عبدك نبينا محمد. أن تنال سلاما من الله تحل بك الرحمات ويغشاك السلام، فتبتعد عنك الآفات وتسلم من الشرور، تسلم من العقاب والدركات، وتأتيك صلاة ربك لأنك صليت وسلمت على نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد ساق المصنف الحديث من روايات عدد من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيد الله بن أبي طلحة رضي الله عنهم جميعا، والروايات متفاوتة، فمنها ما أخرجه أحمد وصححه الحاكم والذهبي، ومنها كحديث أبي هريرة وقد أخرجه مسلم في صحيحه، وبعضها أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث مالك بن الحدثان وفيه ضعف، وحديث عبيد الله بن أبي طلحة أيضا أخرجه النسائي وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهم.
وعن زيد بن الحباب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي.
من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. الحديث وقد أخرجه البزار والطبراني قال عنه الهيثمي وأسانيده حسنة، وحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وقال ابن كثير إسناده لا بأس به. ففي الجملة دل الحديث على فضيلة أخرى، أنه تنال الشفاعة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة، تماما كما جاء في حديث الأذان، لأن حديث الأذان جمع بين الخصلتين: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الله الوسيلة له عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة. قال: وجبت له شفاعتي، فأنك تصلي عليه وتسأل له المنزل المقربة الذي خصه الله تعالى به يوم القيامة.
وعن ابن مسعود أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
أخرج الحديث الترمذي وصححه ابن حبان وحسنه الألباني، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. اسمع عبد الله، يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. تدري من أولى الناس به يوم القيامة؟ يعني أولاهم بماذا؟ أولاهم بقرب مجالسته يوم القيامة، أولاهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من هؤلاء؟ قال: أكثرهم علي صلاة. نأتي يوم القيامة متفاوتين في أشياء كثيرة، متفاوتين في العبادة والصلاة، متفاوتين في الصدقات والبر والإحسان، متفاوتين في العلم والتوسع في مدارجه، متفاوتين في نفع العباد، متفاوتين في القرآن، متفاوتين في بر الوالدين. نأتي يوم القيامة متفاوتين في أشياء كثيرة، لكنه يقول هنا في الحديث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يأتي الفائزون المستكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يغتنم الأيام والليالي، ومن كان تأتيه يوم الجمعة وليالي الجمعة، فيجلس مقبلا مستكثرا والناس منشغلون في متع الحياة ولهوها ومباحاتها، وذاك منشغل بالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يأتي يوم القيامة وقد قضى في عمره ساعات طوال ملأها صلاة وسلاما على حبيب قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي يوم القيامة وإذا هو فائز بمثل هذه المنقبة الكريمة: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاستكثر عبد الله من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما تريد أن تزاحم به القرب هذا، ما تريد أن تنال به الأولوية به عليه الصلاة والسلام يوم يتزاحم الناس في ذلك المحشر الكبير ويوم الفزع، يبحث كل عن حسنة وعن ذرة تثقل بها كفته وعن خصلة تدخله الجنة، ويتزاحم الصالحون ليس في دخول الجنان بل في ارتقاء درجاتها العلى، في القرب من مسكن المصطفى صلى الله عليه وسلم، في التمتع بصحبته ومرافقته في الجنة. وقد دلنا عليه الصلاة والسلام على أبواب عدة ننال بها هذا القرب، وتلك الصحبة في الجنة، وتلك الرفقة العجيبة الماتعة، هذا أحدها: أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عليه السلام: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب.
تقدم الحديث ليلة الجمعة الماضية في ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا، يقول في الحديث: من صلى علي في كتاب، يعني كتبها، لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب. الحديث وقد تقدم التنويه عليه آنفا أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض رواته من اتهم بالكذب، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال الحافظ ابن كثير: ليس هذا الحديث بصحيح، ونقل عن الذهبي قوله: أحسبه موضوعا. وفي الصحيح غنية عن أمثال هذا الحديث الذي لا تثبت بمثله الرواية.
وعن عامر بن ربيعة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقلل من ذلك عبد أو فليكثر.
حسن الحديث السيوطي رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله وضعفه البوصيري وغيره، لكنه في الجملة من الأحاديث الضعيفة خفيفة الضعف التي يرتقي مثلها ويصل درجة الحسن ويعمل به عند من لا يزال يراه ضعيفا في فضائل الأعمال، وهذا منها. يقول: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي، يعني طالما قعد في مجلسه في بيته في مسجده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت الملائكة تصلي عليه. يقول: فليقلل من ذلك عبد أو فليكثر، يعني إن شئت فاستقل قلت عليك صلاة الملائكة، وإن شئت أكثرت استكثرت الملائكة من الصلاة عليك. وصلاة الملائكة كما تقدم دعاؤها للعبد بالرحمة والمغفرة، ودعاء الملائكة مبارك لأنهم خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم، لأنهم يفعلون ما يؤمرون، لأنهم عباد مكرمون كما وصف الله في كتابه الكريم. فدعاؤهم واستغفارهم وطلبهم من رحمة لعبد من العباد هو مظنة الإجابة. فمن أراد أن تدعو له الملائكة وأن تصلي عليه طالبة له الرحمة والمغفرة فليجعل من صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم مفتاحا لذلك.
وعن أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله أفأجعل صلاتي كلها لك؟
كلها
لك. قال: إذن تكفى ويغفر ذنبك.
هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الأئمة الترمذي في سننه وصححه فقال: حديث حسن صحيح. والحاكم أيضا في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، هو من أجل الأحاديث النبوية التي جاءت ببيان فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام محذرا أمته من بعض أهوال يوم القيامة وأشراط الساعة وفزعها وأهوالها، فقال: وقد قام يقوم الليل بعدما ذهب ربعه فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي: وقد علمت الآن أنه أقبل مستشعرا هذا الهول والخوف والفزع، فجاء مقبلا باحثا عن النجاة عن الأمان، باحثا عن مخرج مما حذر منه صلى الله عليه وسلم من الأهوال والفضائع والفزع. قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قبل أن تدخل في تفاصيل الإجابة، تعجب من أبي بن كعب الذي كان قبل هذا الحديث يجعل من صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم وردا عظيما. أسمعت ماذا قال؟ قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. فهو من قبل كان كثير الصلاة، ومع ذلك جاء يطلب المزيد. قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني من دعائي، بمعنى أنه إذا قعد مقعدا وجلس مجلسا تفرغ فيه للدعاء، وأراد أن يتجه إلى القبلة، وأراد في دعائه أن يجمع همومه وأن يذكر مطالب دنياه وأن يعدد حاجاته ووالديه وزوجته وأولاده ومن أوصاه بالدعاء، وجعل يعدد خائفا أن ينسى شيئا ويغفل عن شيء ويفوته شيء، فجعل يستحضر مطالبه. وأراد أن يصيب مثلا ساعة الإجابة يوم الجمعة أو يوم عرفة وهو حاج أو غير حاج،
أو أن يصيب ثلث الليل الآخر وقام يصلي في جوف الليل ركعتين، أو بين الأذان والإقامة، أو ساجدا في دعوة، أو طائفا بالكعبة، أو معتمرا بين الصفا والمروة، في كل ذلك أنت ترى أنك في مقام أو في ساعة أو في موضع يحب الله أن يسمع منك، فاطلب يا عبدي ما تريد. وفي نفسك حاجات وحاجات، وفي نفسك أمان وأمنيات، وفي نفسك مخاوف تخشى منها على نفسك وأهل بيتك، فتزدحم عليك المطالب والمسائل والدعوات. هذا مخرج. جاء أبي فقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال عليه الصلاة والسلام في جوابه وقد فتح الباب، قال: ما شئت. ما حدده بشيء. فابتدر أبي، قال: الربع، يعني أجعل ربع دعائي صلاة عليك يا رسول الله، وباقي الوقت يسأل فيها ربه ما يريد. فكان الجواب: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فهم أبي أن المسألة معروضة لمزيد من الربح والفوز، فما تأخر، قال: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: يا رسول الله، أفأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: إذن تكفى ويغفر ذنبك. عندما تأتي رافعا يديك وفي نفسك أن تقول: اللهم أعطني وهب لي وآتني وأسألك وأرجوك وأعوذ بك، وفي نفسك حاجات قد ازدحمت وتخشى أن يضيق عليها الوقت، فلا تخف، لن يفوتك شيء إذا أقبلت مكتفيا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. تدري ما معنى هذا؟ معناه أنك عندما تريد أن تظفر بدعوة مجابة فإنك تبحث عن مفاتيحها، وقد علمت أن من مفاتيح إجابة الدعوات أن تأتي إلى ربك من الباب الذي يحب سبحانه. فإذا دخلت عليه من الباب الذي يحب أكرمك بما تحب، وقد علمت أنه يحب الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأتيت له من ذاك الباب وما برحت، بل جلست على ذاك الباب. أفتخرج من بيت ربك من بابه خائبا وأنت واقف على الباب الذي يحبه سبحانه؟ لا والله. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني رفع يديه فجعل يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أضاف إليها ثانية وثالثة وعاشرة وخمسين ومئة، كلما زاد نبض قلبه بمزيد حب أنه يريد الازدياد، فشرع يضيف صلاة فوق صلاة، ولم يأتي لسانه على ذكر حاجة مما أراد أن يقبل به على ربه يسأله، حتى تم الوقت وأذن المغرب يوم الجمعة، أو نفر الناس من عرفة، أو انتهى طوافه، أو قضى سعيه، وما بقي من دقائق العبادة أو الوقت الذي تصدى فيه للدعاء ما بقي له موضع يقول: يا رب أسألك لنفسي كذا، ولقضاء ديني، ولمريضي، ولأمواتي. ما فرغ، ما وجد متسعا. أتظنه في مثل هذه الحال قد فاته الإجابة والكرم والحفاوة والعطاء من الله الكريم سبحانه؟ أبدا. قال له صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى. وفي رواية أخرى: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أن يغفر الله ذنبك ويكفيك همك، فتنصرف من دعوتك تلك وقد حصلت المراد. لماذا ذكر كفاية الهم ومغفرة الذنب؟ لأنهما أعظم ما يطلبه العباد في الحياة. أعظم مطالب الدنيا أن يكفيك الله الهم. أي هم تعيشه؟ فكفاية الهم أيها الكرام هي أعظم مطالب العباد في الحياة الدنيا. فإذا كفاك الله الهم، ماذا بقي لك في الحياة؟ ثم أي هم هو أنت صاحبه؟ أهم دين أثقل ظهرك؟ أو هم مرض أقعدك أو أقعد عزيزا عليك؟ أو هم وظيفة ومعاش؟ أم هم كربات وظلمات وغموم اجتمعت عليك؟ عندما يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك فيبدد الله عنك الهموم أيا كان بابها. وذكر في الأخرى مغفرة الذنوب وهي أعظم مطالب العباد في الآخرة. في الآخرة أنت ترجو أن يغفر الله زلتك ويمحو خطيئتك، وربما لا تأتي يوم القيامة بعمل يشفع لك أو بحسنات تذهب سيئاتك، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحد المكفرات، قال ويغفر ذنبك. فذكر أعظم مطالب العباد في الدنيا وأعظم مطالبهم في الآخرة، كفاية الهم ومغفرة الذنب، فمن أرادهما فعليه بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم استكثارا يتجاوز به دعاءه فيجعلها صلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سئل شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله عن تفسير هذا الحديث، يعني حديث أبي بن كعب، فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له النصف، قال: إن زدت فهو خير لك. قال إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال: يعني أجعل دعائي كله صلاة عليك. فقال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. قال ابن القيم: هذا معنى كلامه رحمه الله. والمقصود يا كرام أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد الاستكثار منها وملء الأوقات بها حتى تطغى على العبد في جلسة دعائه فتجعله لا يتجاوزها اكتفاء بها، لن يخيب صاحبها بل لن ينصرف عن مجلسه إلا وقد كفاه الله هم دنياه وقد غفر له الذنب الذي في الآخرة يخشاه. وكلنا ذاك الذي يرجو هذين المطلبين العظيمين، فهذه واحدة من جملة فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي في الفصل بقية نأتي عليها ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، كما أنه بقي في هذه الليلة المباركة متسع لمزيد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وما منح الله الخليقة بهجة بأجمل من روح الحبيب وأرحما، نبي تهادى النور من طلعاته، هنيئا لمن صلى عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. صل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تبلغنا بها أعلى الدرجات، وتنجينا بها من الدركات، تحقق لنا بها الأمنيات، وترحم لنا بها الأموات، وتحقق لنا بها الحاجات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نسألك يا رب علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا وأمننا وبلادنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا بفضلك ومنتك شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام مع صالح عمل وعافية في الأبدان يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.